إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. أيها الإخوة الكرام، منذ أن جاء الإسلام وظهر وهو يحرص كل الحرص على حفظ الكليات الخمس: الدين والنفس والمال والعرض والعقل. فدين الإنسان معصوم، والفتنة عن الدين جعلها الله سبحانه وتعالى أشد من القتل في الأشهر الحرم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير أي عظيم، وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أي عن الدين أشد من القتل أي في الأشهر الحرم. فالإنسان معصوم دينه، لا إكراه في الدين، كذلك نفسه هذه معصومة محرمة، بل هي كريمة. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وإذا كان الحيوانات العجماوات روحها مصونة إلا بحقها، فلا تراق إلا للانتفاع بها لا للعبث، وتقتل بطريقة معينة. إذا أراد أحدكم أن يقتل ذبيحته فليحد شفرته وليرح ذبيحته. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. هذا في الحيوان، فما بالك بالإنسان؟ حرم الله سبحانه وتعالى دمه، فلا يراق إلا بحقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فنفس الإنسان مصونة محرمة إلا بحقها. كذلك المال، كل منا له ذمته المالية الخاصة، فطالما يؤدي حق ربه وحق عباد الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لكائن من كان أن يشترئ على هذا المال أو يأخذ منه. ولو راح هذا الإنسان يذب عن ماله بكل ما أعطاه الله عن ماله بكل ما أعطاه الله من قوة، فلا حرج ولا تثريب عليه، فإن قتل فهو شهيد، من مات دون ماله فهو شهيد. كذلك عرض الإنسان مصون محرم، فالأصل في الفروج الحرمة إلا ما أحل الله سبحانه وتعالى، وجعل الله الميثاق وسمى الميثاق الذي تستحل به الفروج بالميثاق الغليظ: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلا يحل لأحد أن يعتدي على عرض أحد أو يطلع عليه، ومن اطلع على عرض أحد من باب أو نافذة فثقأ عينه فالإسلام أهدر هذا الدم وهذا العضو. فلا قصاص ولا دية لهذا الذي نظر على عرضي دون إذني. كذلك لو مات ودافع عن هذا العرض فهو شهيد، فمات أو قتل فهو شهيد. والعقل، حفظ الإسلام العقول، فكل ما خامرها أو أسكرها أو ذهب بها أو عبث بها فهو محرم. من أجل ذلك حرم الله الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فكل ما خامر العقول وعبث بها أو أسكرها فهو حرام، فالخمور والمخدرات كل ذلك من المحرمات التي حرمها الإسلام. والناظر اليوم يرى آفات قد هددت الأفراد والمجتمعات كالإهمال والتسيب والتعاطي والإدمان، ولا حول ولا قوة إلا بالواحد الديان. نعم، ظهر هذا والناس تتساءل ما سر هذا الظهور البشع الشديد. عندها لابد أن نطالع كتاب الله سبحانه وتعالى لنقف على الأسباب الحقيقية التي تسببت في انتشار هذه الآفات التي هددت الأفراد، وهي الآن وبقوة تهدد المجتمعات. أول ما نطالع في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي ما ترك أمرا إلا وبينه ووضحه، سواء على سبيل الإجمال أو التفصيل، في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اقرأ في قول الله تعالى في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. آية معجزة، آية معجزة ظهر، والظهور يعني البيان والوضوح. معنى ذلك أنه كان كامنا موجود، لكنه كامن لكنه مستتر. أهل الفساد عملوا على استتاره وعلى مواراته ومداراته، لكنه لما أصبح سمة عامة فلم يستطع أحد أن يواريه ولا أن يحجبه عن أنظار الناس، فظهر وبان واتضح. والظهور له في القرآن معنيان بخلاف معناه الأصلي، وهو البيان والوضوح، يأتي بمعنى الغلبة كما قال سبحانه وتعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي غالبين. ويأتي بمعنى العلو كما في قوله سبحانه: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فله بخلاف معناه الأصلي وهو البيان والوضوح الغلبة والاعتلاء، العلو على أي شيء على الفساد. أي شيء غلب؟ غلب الأصل وهو الصلاح الذي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه، وخلق الله سبحانه وتعالى الكون عليه. فربنا يوم أن خلقنا خلقنا على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة. خلق الله الناس حنفاء كلهم، ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فعلى الفساد الصلاح، وغلب الفساد الصلاح. بماذا؟ السؤال، لأن الناس عندما يتعلق الأمر بفضل أو منة أو سعة لا يسألون عن السبب، إنما عندما يتعلق بعقوبة فإنهم يسألون عن السبب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عندما يتعلق الأمر برحمته لا يذكر لك سببا، فالأمر مجرد ما هو إلا منة من الله وفضل من الله، فلا تسأل عن السبب. أما عندما يتعلق الأمر بعدله فإنه يبين لك السبب. وهذا حتى في أمور الناس الدنيوية، موظف أخذ مكافأة مادية، يأخذها ولا يكلف نفسه ولا يعمل ذهنه أن يسأل لماذا أخذ؟ أخذ مكافأة وخلاص. إنما عندما يأتيه تحقيق أو خصم فإنه يروح يسأل عن كل الأسباب التي تسببت في هذا التحقيق أو الخصم. كذلك عندما يتعلق الأمر برحمة الله لا يتساءل الناس، والله سبحانه وتعالى لا يذكر سبب. إنما عندما يتعلق الأمر بعدله فهو سبحانه وتعالى لا ينتظرك حتى تسأله، هو يبين لك السبب. ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس. ودائما تجد الفساد لا يطول إلا ما تتناوله أيدي الناس. أما ما لا تتناوله أيديهم فلا يصله الفساد. انظر إلى الفلك الذي جعله الله سبحانه وتعالى في غاية الانسجام وفي أحسن تكوين، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون لم تتناوله أيدي الناس. أما ما تطاله وتدخل فيه أيدي الناس لا سيما بصفة سلبية فإنه يطاله الفساد. ظهر الفساد بما كسبت، والفعل كسب يستعمل للحسنة غالبا واكتسب للسيئة، لكن هنا استعمل على غير أصله، بما كسبت ولم يقل اكتسبت أيدي الناس، كسب للحسنة. الفعل مبناه بسيط كسب، ونطقه خفيف كسب، لأن فعل الصالح والحسنة يكون بدون تكلف ولا مشقة. تأتي لتصلي في أريحية، لا تتوارى، تمشي في الطرق المعتادة، لا تختفي تتخفى من أحد ولا تتوارى من أحد، فتفعل الحسنات بأريحية ودون تكلف ولا مشقة. أما إذا أراد أحد أن يفعل جرما فإن هناك تكلف ومشقة، لا يفعله إلا هو متوار بعيدا عن أعين الناس، ينتظر أن ينام الناس وهكذا يكلف نفسه، فناسب ذلك المشقة في الفعل أن يأتي الفعل أيضا بزيادة في المبنى اكتسب، حتى النطق يكون فيه صعوبة، اكتسب أي السيئة. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من الحسنات وعليها ما اكتسبت من السيئات. انظر بما كسبت أيدي الناس، والمعنى واضح، أي بما كسبت أيدي الناس من سيئات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن أصبح فعل السيئة سهلا، أصبح فعل السيئة سهلا ميسورا، كما يفعل أهل الصلاح الحسنة، فصار الفعل بدل ما هو اكتسب صار كسب، بما كسبت أيدي الناس. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا ولم يقل كل الذي عملوا، فلو أن الله عامل الناس بكل ما يعملون ما ترك على ظهرها من دابة. والعقوبة هنا عقوبة إصلاح، عقوبة إصلاح. فرق بين عقوبة المصلح وعقوبة غير المصلح. الأمم السابقة ربنا سبحانه وتعالى حدثنا عنها عندما انتشر فيها الفساد قال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ليس على النبي إلا أن يدعو قومه إلى الصلاح، فإن فاءوا ورجعوا واتبعوه فبها ونعمة، وإلا كانت العقوبة الخاسفة للأمة التي تنسف بهم. أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى لم يعاقب هذه الأمة بعقوبة استئصال، وإنما هي عقوبة إصلاح، لعلهم يرجعون، لعلهم يستيقظون، لعلهم يقومون من غفلتهم ورقدتهم. هذا هو ربك سبحانه وتعالى يعاملك من هذا المنطلق، فكلما ظهر فساد ستتجدد العقوبات. هذه قاعدة وسنة من سنن الله الكونية، كلما تجدد الفساد وظهر الفساد ستتوالى العقوبات، وما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فلا بد أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الإهمال التي تجده في كل مصلحة وهذا التسيب، ضره لتعاطي الشباب بل الأطفال إلى المخدرات، إن لله وإنا إليه راجعون. جار لي يسكن له 35 سنة يسكن في بيتي، الآن هجر هذا البيت وتركه بسبب المخدرات، أطفال تحت بيته يتعاطون المخدرات، ينزل من بيته ليركب سيارته فيجد الآثار على سيارته، لم يستطع أن يفعل لهم شيئا فترك المكان الذي له فيه 35 عاما. من جراء هذه، لا أقول شباب، من زمن كان الذي يريد أن يتعاطى سجارا يذهب في مكان بعيد يتوارى فيه، لا سيما إذا كان من الشباب يخاف أن يراه أبوه أو عمه. الآن أصبحت المسائل ميسورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما الحل؟ ما الحل؟ انظر إلى المنظمات العالمية التي تجتمع ليل نهار وتنفق الأموال الطائلة لتحد من هذا الإجرام ومن هذه الآفات السلبية على الأفراد والمجتمع، ومع ذلك تجد الأمر يتفاقم والأمور في اضطراد مع الإنفاق الشديد على هذه المؤتمرات من الأمم المتحدة وغيرها وغيرها. إنما عندما نأتي إلى الإسلام نأتي أن الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بين لنا الطريق. انظر ابتداء إلى المجتمع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الجريمة هي سمته، القتل، الزنا، الخمر، وأدي البنات، الجرائم عامة هي سمة للمجتمع. لا أدل على ذلك من قول الله سبحانه واذكروا نعمة الله عليكم، مذكرا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء بكل ما تشتمله الكلمة من معنى، معنى العداوة، أعداء، حكيمهم وشاعرهم زهير ابن سلمة يشخص لك هذا المجتمع. ماذا يقول؟ يقول عن مجتمعه الذي يعيش فيه: ومن لم يزد عن حوضه يهدم، ومن لم يظلم الناس يظلم. هذا هو المجتمع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم تستطع أن تدافع عن بيتك وعن مالك أخذ مالك وهدم بيتك، ومن لم يزد عن حوضه يهدم، ومن لم يظلم الناس يظلم. فالناس ما بين ظالم ومظلوم. وجعفر بن أبي طالب عندما ذهب إلى النجاشي وسأله قال: كنا قوما نعبد الأوثان ونئد البنات ويأكل القوي منا الضعيف ونشرب الخمر ونأكل الربا، كل أنواع الفواحش مستقرة. فيحول النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ربه عليه الجريمة من أصل إلى استثناء نادر، إلى استثناء نادر، بل جعل من المجرم الذي فعل الجريمة هو الذي يأتي ليعترف على نفسه حتى ينتقي ويتطهر ويتخلص من جرمه. ماعز لا يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يأتي ليعترف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهرني يا رسول الله. انظر إلى الكلمة: طهرني يا رسول الله. الغامدية: طهرني يا رسول الله. وفي الطرق الحكمية لابن القيم ذكر قصة عجيبة في زمن علي بن أبي طالب. كان الحرس الليلي يمشون فوجدوا خربة فدخلوا فيها، فإذ برجل يمسك بسكين قد لطخت بالدم، فيقبضون عليه، لا سيما عندما وجدوا أمامه رجلا مخضب بالدماء. قالوا: أنت قتلته. فلم يستطع الرجل أن يقول شيئا، أخذوه وجاء القصاص، معلوم من قتل قتل. وبينما هم يذهبون ليقيموا عليه الحد إذ وقف رجل قال: لا تفعلوا به شيئا. فذهبوا به إلى أمير المؤمنين علي: ما باله؟ قال: أنا قتلت الرجل وليس هذا الرجل، هذا الرجل مظلوم. قال: وما حملك على هذا؟ قال: خفت أن أبوء بإثمين. انظر، خفت أن أبوء بإثمين، يعني كان بينه وبين الرجل الذي قتله مشد، أما هذا الرجل الذي سيقتل بدون إثم ولا جريرة كيف أقابل الله به؟ خفت أن أبوء بإثمين. وقال الآخر: جاءتوا دخلوا علي وبيد السكين قد ذبحت بها بقرة وعلي آثار الدم وحصرني الماء، فدخلت الخربة وأمامي هذا الرجل المقتول، فدخل علي حرسه فظنوا أني قتلته ولم أقتله يا أمير المؤمنين. انظروا كيف جعل الإسلام، إسلام إخواني ينظر إلى هؤلاء أصحاب هذه الجرائم من منظورين: منظور النفس الداخلي والمنظور الخارجي، حتى يعالج مثل هذه الجرائم لابد أن نتكاتف جميعا ونرجع إلى ديننا لنأخذ منه كيفية علاج هذه الآفات التي كادت أن تطيح بمجتمعاتنا: إهمال، تسيب، مخدرات، وتعاط. الإسلام ينظر إلى الأسباب الداخلية فيجد من بينها وعلى رأسها نزغ الشياطين، نزغ الشيطان طبعا المجتمعات الخارجية الدولية لا تعتبر هذا سببا ولا تنظر إليه، مع أنه من أقوى الأسباب، من أقوى الأسباب. ذره يوسف عليه السلام يقول لأبيه: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، من بعد أن نزغ الشيطان، في نزغ للشيطان في قلوب الناس حتى يستبيح بعضهم دماء بعض، وحتى يستبيح بعضهم مال بعض، وحتى يستبيح بعضهم عرض بعض. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. نزغ الشيطان، هذا الشيطان الذي جلس لنا جميعا بالمرصاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما من مولود يولد إلا يستهل صارخا من نخسة الشيطان. ما من مولود يولد، هذه الصرخة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي من نخسة الشيطان، إلا مريم وابنها، فقد قالت أمها: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن. هذا الشيطان الذي يرانا ولا نراه ليل نهار، نحن شغله الشاغل، نحن شغله الشاغل، يريد أن يفتن الناس وأن يتقاتل الناس وأن يأكل القوي منهم الضعيف. فنزغ الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء التي كانت سببا في أول جريمة قتل على وجه هذه الأرض، عندما قتل قابيل أخاه هابيل، قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، نفسه الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. هذا الذي حمل امرأة العزيز أن تكيد ليوسف عليه السلام، إن النفس لأمارة بالسوء، فطوعت له نفسه قتل أخيه. وهنا يعالج الإسلام الأمرين بماذا؟ لو نظرت إلى كتاب الله سبحانه وتعالى تجد هذا القرآن بين معنيين عظيمين فيهما علاج هذا الأمر. القرآن كله بين معنيين، بين الاستعانة والاستعاذة، وكلاهما بالله سبحانه وتعالى. يا من ألوذ به في كل ما أؤمله، ويا من أعوذ به في كل ما أحاذره. أن تستعين بالله على نفسك الأمارة بالسوء، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. في أول سورة، سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. استعن بالله على نفسك الأمارة بالسوء، استعن بطاعة الله على نفسك الأمارة بالسوء، ثم استعذ به. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أرأيتم القرآن محصور بين ذينك المعنيين، الاستعاذة من الشيطان والاستعانة بالرحمن على هذه النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شركه. نستعيذ بالله من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه. أيضا المراقبة يعالج هذه الآفات بالمراقبة. لا بد أن ننمي في مجتمعاتنا لا مراقبة المسؤولين ولا مراقبة، إنما ننمي فيهم، فإن المسؤول مهما كان قدره فإنه يغيب عن نظرك وتغيب عنه، أما الله فلا يغيب عنا أبدا. أين مراقبة الله سبحانه وتعالى؟ ضع ما شئت من القوانين، فإن الناس أصبح الاحتيال على القانون أسهل ما يكون، إنما كيف أحتال على الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور. فبدلا من أن تقول لولدك لا تفعل كذا حتى يراك فلان، قل له لا تفعل كذا فإن الله يراك، فإن الله يراك. هذه المرأة التي خافت أن تقع في جريمة الزنا ماذا قالت؟ تطاول هذا الليل واخضر جانبه، واخضر جانبه، وأرقني ألا صديق ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. ما الذي منعك؟ منعها وقد غاب عنها زوجها أن تتخذ خليلا، إنما هي مراقبة الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. فعلينا أن نراقب الله سبحانه، وأن ننشر في المجتمعات أن يراقبوا أن يخافوا الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. أيضا مبدأ الثواب والعقاب على كل من تسبب في الفساد، لابد أن يقع الكل تحت طائلة العقوبة إن أفسد وأن يكافئ إن أصلح. هذا المبدأ الذي رسخه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه، لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عند اقتراف المعصية. جاءه أسامة بن زيد يشفع في حد من حدود الله، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أفي حد من حدود الله يا أسامة؟ وهو حب رسول الله وابن حبه. أفي حد؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أبو ذر الصحابي الجليل الذي كانت له مكانة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم أن عير أحد الصحابة بأمه فقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ثواب عقاب، ما فيش عزيز عند الله سبحانه وتعالى ولا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع في المعصية والخطأ والفساد. جاءه رجل يريد أن يستحل جرائم، جريمة الزنا، أبح لي وأجز للزنا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن من فعل فعل به ولو في جدار بيته، فقال له: أترضاه لأمي؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ لعمتك؟ لخالتك؟ هكذا الناس لا يرضون. ثواب عقاب، هتفعل سيفعل بك، فاتق الله سبحانه. فيضع يده، كيف يعلمنا النبي أن نعالج دعاء ونأخذ بأيدي العصاه، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، إياك أن تكن عونا للشيطان على أخيك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه واعصمه من الفتن. فذهب الرجل وخرج من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والجريمة أبغض شيء إلى قلبه. ذره، هذه تعاليم ديننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونجعل كلامنا حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني الكرام، ديننا أولى هذا الموضوع اهتماما كبيرا، معالجة الآفات التي تهدد الأفراد والمجتمعات. الإهمال، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ذات يوم في حائط رجل من الأنصار فيجد ناقة عجماوات، النبي صلى الله عليه وسلم يرحمها، فتنظر إليه كالشاكية كالباكية صاحبها للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي ما بها فراح ينصح صاحبها: إن هذه حتى العجماوات لا تهملها، امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها، تأكل من خشاش الأرض، أهملتها. في حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل لم يهمل أعزكم الله كلبا وجده يلهس من العطش فاهتم به وسقاه، رجل سقى كلبا فشكر الله له فأدخله الجنة بسبب سقيا كلب، لأنه اهتم به. لابد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أولادكم في أعناقكم أعلم. وأنا لا أتهم كل الآباء بتقصيرهم نحو تربية الأبناء، لا والله، كثير منهم يعاني، بل كثير منهم لسان حاله كنبي الله نوح: يا بني اركب معنا. نعم، لكن عليك أن تجاهد وأن تجاهد وأن تنمي فيه هذه الروح مراقبة الله سبحانه وتعالى. لا تقل له لا تدمن حتى لا تضيع صحتك، فقد يكون أبوه الذي ينصح بهذا مدخنا، ف فالولد يعمل عقله. طب ما التدخين مضر بالصحة وانت بتدخن، ايه الفرق بين التدخين والفرق بين الإدمان مثلا؟ لما لو عندما تقول له لا تفعل هذا حتى لا تغضب ربك سبحانه وتعالى، لا تفعل هذا حتى لا تغضب الله، كيف تقاوم؟ نمي فيه هذا الأمر أن يخاف الله سبحانه وتعالى، والله بإذن الله تعالى سينتهي أولادنا، ولا بد أن نكون قدوة لهم ابتداء، لا بد أن نكون قدوة لهم. فلو هناك بعض السلبيات عند الآباء يسألون الله العفو والعافية ابتداء، ثم عليهم أن يجاهدوا أنفسهم أن يستتروا عن أعين أبنائهم حتى يعافيهم الله. ففاقد الشيء لا يعطيه، والولد يتعظ بعينه قبل أن تتعظ أذنه، مهما تكلمه عندما يرى كلاما خلاف كلامك. هكذا لابد أن نتعاضد ونتآزر في إصلاح شبابنا، نسأل الله العفو والعفو لهم. بقي أن نقول سريعا من الأسباب التي تنشر الفساد، لعل هذه الأسباب الحالة الاقتصادية التي يمر بها الناس، تفاوت الشديد في الحال يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أيضا عندما حدث أصحابه عن رجل خرج ليتصدق مرة، فوقع صدقته في يد زانية، فأصبح الناس يتكلمون تصدق الليلة على زانية، ثم قال والله لا تصدقن بغيرها، فوقع صدقته في يد سارق، فأصبح الناس تصدق الليلة على سارق، فقال الرجل أتصدقن بغيرها، فتصدق على غني، فقال تصدق الليلة على غني، فقال الرجل يا ربي لماذا لا تقبل صدقتي، لماذا؟ فأوحى الله إليه بواسطة نبي هذا الزمان، قل له إن الله قد قبل صدقتك، فلعل الزانية ترجع عن زناها بسبب هذا المال. يبقى إذن كان ممكن أن يكون زناها بسبب احتياج المال، ولعل هذا السارق أن يرتدع فلا يصل لأنه أخذ المال. قال العلماء فلعله سرق لأنه لم يجد هذا المال، ولعل الغني يتجر يزدجر فيخرج المال، يعني أنت أخذت مال وأنت لا تحتاج إليه. وعلينا إخواني الكرام أن نتوب وأن نرجع إلى ربنا ليصلح حالنا وحال مجتمعاتنا. فعندما يظهر الفساد والتسيب والإهمال والمخدرات في المجتمعات، فإنه لا تكفي أبدا التوبة الفردية توبة الأفراد، وإنما نحتاج إلى توبة جماعية، كما قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا، جميعا الكل يعلن التوبة والرجوع إلى الله سبحانه، توبة جماعية اجتمع بأسره يرجع إلى ربه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله أن يصلح حالنا وحال بلادنا، وهل يؤيئ إلى هذه البلاد أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أصلح ذات بينهم، ألف بين قلوبهم، اجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة نبيك، وأوزعهم أن يوفوا بالعهد الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم ربنا على عدوك وعدوهم، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اهدنا واهدي أبناءنا يا رب العالمين، اللهم اهدي شباب الأمة يا أرحم الراحمين، اللهم رحماك رحماك بشباب أمتنا يا رب العالمين، اللهم رحمك بشباب أمتنا يا رب العالمين، خذ بنواصينا ونواصيهم إليك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.